أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تقدم فيما سبق أن صاحب كشف الغطاء رحمه الله ذهب إلى ذهب إلى أنه الانتفاع بالنجس إنما يكون جائزا فيما لو صدق عليه الاستعمال. فهنا مثل وضع الميتة على الساقية، هذا مو استعمال للميتة، استعمال الميتة هو مو نفس الاستعمال. إذا كان مذكى، اللحم المذكى شو يستعمل في أي شيء؟ في الأكل، هذا أكل الإنسان وأكل الحيوان. المذكى ما يشتري إنسان، ماذا حيوان مذكى أو يطيل التمساح. فما دام المذكى الانتفاع بالأكل، الاستعمال بالأكل، الميت أيضا بالأكل، فجعله على الساقية هذا ليس استعمالا. هكذا فهم الشيخ الكبير. الشيخ الأنصاري ذكر بأنه هذا قد يشكل، بأنه هذا حكيك صحيح إذا كان عنوان الاستعمال هو الوارد
في الرواية،
لكن الوارد بالروايات شنو؟ انتفاع. والانتفاع ماذا؟ أعام لو لا
أعام.
ولذا هو قال بما يسمى استعمالا، وإلا إذا كان الانتفاع هو يساوي الاستعمال بعد ما يحتاج أن يقول ترى مو كل الانتفاع، الانتفاع اللي يسمى. واضح له لا؟ فإذا قد يشكل بهذا الإشكال. الشيخ الأنصاري بعد ذلك ذكر على أنه إلا أن يوجه ذلك، بأنه يوجه ماذا؟
نزلت المعدوم استعمال غير عرف.
هذه الاستعمالات اللي ذكرتها جعلها على الساقية والسرير تحرق حطاب وكذا، هذه كلها هذه ليست استعمالات عرفية، انتفاعات عرفية، يعني من باب أنه لا يعد انتفاعا من جهة أنه منزل منزلة العدم. فلما الروايات قالت لا تنتفع به بالنجس، المراد من عده يعني لا تنتفع ماذا؟ انتفاعا عرفيا. أما الانتفاع اللي ملحق بالعدم ما متناول، ليس هو المراد. لا تنتفع بالميتة، شوف الميتة شنو هي الانتفاعات العرفية، ذاك لا تنتفع به. أما إذا انتفاع مو عرفي، أصلا هذا ليس انتفاع في نظر الشارع، فليس هو المقصود والمنظور في قوله لا تنتفع. فحينئذ النهي ما يتناوله. هكذا ذكر قدس سره، ثم أتى بشاهد على ذلك وهو قول العلامة. العلامة ماذا قال؟ أعيد لك العبارة وياي إن شاء الله. قال في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول، غير المأكول إيش فيه؟
نجس.
في بيان أن الانتفاع بالبول النجس للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها. قال انظر إلى تعبيره، المهم هذا تعبيره، إذ كل شيء من المحرم لا يعتد به. لماذا؟ إذ كل شيء من المحرمات لا يخلو عن منفعة. الخمر من المحرمات فيه منفعة التخليل، العذرة محرمة فيها منفعة التسميد، الميتة فيه منفعة ماذا؟ إطعام الجوارح والكلاب. والحال أن الشارع هنا الشاهد، والحال أن الشارع مع وجود هذه المنفعة لم يعتبرها، فإذا هذه غض النظر نزلها منزلة المعدوم. لذا وإلا إذا لم ينزلها منزلة المعدوم كان المناسب أن يجوز بيعها، يجوز. فعدم تجويزه معناه هذه المنافع نزلها منزلة. ثم
عندما نقول إذ كل شيء من المحرمات لا يخلو عن الأفعال
فإذا كل شيء يجوز بيعه، شنو الشارع جنهانا عن أشياء؟ وليش ينهانا؟ جيب لي فرد ما ورد اللي لا ينتفع به، مع أنه ورد من الشارع النهي، وهذا معناه على أنه نزلها تلك شنو لم يعتبرها ذيك المنافع، لم يعر أهمية لها. لما يقول لا تبع الخمر، أكو عندنا لو لا ملعون من باع الخمر أو لا، معناه فيه منفعة التخليل أو لا، إذن لم يعر أهمية للتخليل من الخمر، لم يعتبر الشارع منفعة معتدا بها، وإلا كان يقول يجوز بيعها للتخليل، مع أنه حتى للتخليل لا يوجد فقيه يقول يجوز، لأن الروايات مطلقة، النصوص مطلقة. ثم إن الانتفاع في الميتة، يقول هذا الانتفاع في الميتة بل في كل نجس يمكن التعدي إليه، لكن هسه كلامنا خلي نضع ماذا نصب عيوننا الوارد في الميتة مثلا. هذا لما تنظر في الوسائل إلى الدليل الوارد في النهي عن الانتفاع بالميتة تشاهد مطلق ما مقيد، لم يقل لا تنتفع بالميتة في الأكل، لم يقل لا تنتفع بالميتة في كذا، مطلق أي مطلق. لكن قطعا إحنا نقول شنو المراد منه؟ المنع من الانتفاعات المعتد بها اللي تكون مقصودة لدى العقلاء، يعني إذا لم يكن هناك نهي عن الانتفاع ماذا كنت تعمل بهذه الميتة؟ الآن عندما ورد النهي ذاك العمل لا تحمله، وإذا كان نهي ما موجود كنت أكل الميتة، ما كنت أفرط بالميتة وأجعلها طعمة إلما للكلاب ولا أجعلها على الساقية ولا صحيح أو لا، هذا هو الممنوع. أما غيره اللي ما كان مد نظري ونظر العرض، هذا هم ليس مد نظر الشارع في منعه، المعنى واضح أو لا؟ هسه هذا من يا نك من أي باب حمل المطلق على بعض الأفراد؟ مو هو النهي عن الميت ورد مطلق، تحمل على المعتد به الانتفاع المعتد به كذا ما شئت فعبر، هذا من جهة الانصراف أو لنكتة أخرى. الشيخ الأنصاري يقول مو من جهة الانصراف، حتى تشكل علي تقول لي ترى هنا لا يمكن دعوة الانصراف، لأن لسان التعبير لسان يشمل جميع الأفراد، مو كل مؤتة، مو حمالة الحطب شايلة دعوة الانصراف، وين ما شاهدت إطلاق قد إطلاق ما يمكن. يعني سأذى المولى قال على أنه شنو أكرم العالمة بأي شكل من الأشكال ولا تستثني أحدا، تقدر بعد تنصرف إلى الفقيه إلى كذا ولا تستثني أي فرد، تقدر تدعي الانصراف، الانصراف أو في مواضع يمكن. إذا هذا التعبير من باب أنه وردت نكرة في سياق النفي، هذه أبي عن الحمل على الانصراف، بعيد الانصراف دعوة الانصراف، إذا لما تحدده بما كانت منفعة مثلا ظاهرة فيه أو معتدا، أو يقول لنكتة أخرى غير الانصراف، وهي أن غير الظاهر من الانتفاعات منزل منزلة المعدوم، وكأنه أصلا هذه مو انتفاعات، فلذا عندما يقول لا تنتفع فقط يراد الحصة الظاهرة فيه، أكرر أو واضح أحسنت، هذه وجود تلك المنافع النادرة كالعدم، إطعام الجوارح أصلا هذه مو منفعة لأنها نادرة لم يعر لها أهمية للشارع، فعندما قال لا تنتفع هي من الأول ما مشمولة، لا أنها مطلقة مشمولة ثم تخرج بالإن صراف. واضح أو لا؟ أعيد أو أطبق؟ واضح سيدنا؟ قال ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة لا تنتفع وإن كان مطلقا في حيز النفي، إلا أن اختصاصه ببعض الحصص ببعض الانتفاعات كالأكل كالكذا، الخمر مثلا في الشرب في ال... وهكذا بقية ال... يقول إلا أن اختصاصه بما ادعيناه، ادعيناه ما هو، هو يبين من بيانية من الأغراض المقصودة من الشيء دون مطلق الفوائد، كل فائدة دون الفوائد المترتبة عليه، اللي سماه صاحب كشف الغطاء ماذا؟ بما يصدق استعمالا دونه مثلا، مو مهم. قال من دون أن تعد مقاصده، إلا أن اختصاصه ليس من جهة الانصراف، يعني ليس من جهة أنه من الأول شامل ثم انطلع، لا من الأول هو لمن اجى لم يواجه إلا حصة خاصة وهي المقصودة، ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي. لا هنا أنا ليس، لا يمكن الانصراف، الانصراف مو كل مورد، هنا أنا لا يمكن، لا تنتفع أو يحرم الانتفاع أو كذا، ذني ما يمكن الدعوة الانصراف، بل ادعاء الاختصاص بالانتفاعات المقصودة من جهة أنه من أول هو ما يشمل الانتفاعات غير المقصودة، لأن نزلت غير المقصودة منزلة المعدومة، وكأنه أصلا هاي الميتة ما بيها إلا منفعة الأكل غير منفعة، كأنه ما بيها، فلما يقول لا تنتفع يعني لا تأكل. قال وإنما بلي ليس من جهة الانصراف إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النافي، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي، يعني كيف تنزيلا للموجود من الانتفاعات، وهي وضعها مثلا شنو، أتخذ الميتة أحطها كسقف، أو أضعها على الساقية، أو أجعلها كالحطب تحت القدر، ذني انتفاعات غير مقصودة، هذه الشارع نزلها منزلة شنو، أحسنت، كان أصلا هي مو انتفاعات، هي ما يسموها انتفاعات، انتفاع كل شيء قول بحسبه. قال بل من جهة التسامح والادعاء العرفي تنزيلا للموجود منزلة المعدوم، فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد، ماذا يقال؟ ارفع ارفع هذه الدجاجة ارمي بها في المزبلة، مع أنه يمكن إعطاها علما إلى حيوان مفترس، العرف هكذا يقول، لماذا؟ العرف المتشرع، لماذا؟ لأن لا يرى هذه المنفعة من مقصود، طبيعي العرف اللي ما مربي بالبيت تماسيح، أما إذا مربي تماسيح لا لا، مو أرد أقول يعني على أنه شنو ما يأتي للذهن فلذا ينزعه، أرد أقرب الفكرة. قال فإنه يقال بلي، فإنه يقال مع للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها، يقال إنها مما الميتة مما لا ينتفع به، ومما ذكرنا من أنه المنفعة لا تطلق على في الاستعمال إلا على المعهود لا غير المعهود، من يعني المراد من المنفعة هو الاستعمال المعهود، الاستفادة المعهودة، لا كل استفادة واستعمال. قال ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني، هذه ينتفع بها أو لا؟ ما ينتفع بها، وإن استفيد منها بعض الفوائد كالتسميد والإحراق، هذا تصور وين في العذرة مثلا تسميد وإحراق، كما هو أجيب لك مثال، كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب، مين لك هذه من أين أتيت؟ طبيعة الزمان القديم، سألت لا تنظر إلى زماننا، أو انظر في زماننا إلى شنو الأماكن اللي بعدها، أي طرق القديمة تتبع، كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص، لا تقراها الجص، هي نتلفظها جص لكن هي في اللغة جص، عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام اللي ذهني من قديم وعظام الموتى، ويجسس به المسجد، هذا راح يتنجس يجسس به المسجد وكذا، فقال الإمام عليه السلام إن الماء والنار قد طهرا. طبيعي إحنا أنا أكو بحث الماء والنار شلون طهرا، إذا النار طهر بعد الماء إيش نحتاجه لما الموجود ماء، النار بعد شنو ما تخليتها في التطهير، مو اثنيناتن هذا نص مطهر ذاك، هذا فرد بحث آخر مذكور في محله. هذا سأحنا الشاهد من هذه الرواية أنه أنظر استفيد، لكن مع ذلك شنو والمنفعة المائية.
يعني
أول شيء
المصنف
تتبع
موضوع الميتة والذي عمم الوقية نجسها،
يوجد على العذر العذر
العذر بدأ المطلب أن على الميتة وإن كان مطلقا كذا كذا
أي ماكو فرق أي أي دليل أتى وقال لا ينتفع بتلك النجاسة أي هذا مو مختص بالميتة، بل في الرواية إشعار بالتقرير فتفطن. إشعار بالتقرير يعني إشعار بأنه عليه السلام رضى موسى. قد واحد يقول على أنه خص سيرة الجصاصين هتجي أي شنها ربط شرعا تم الجصاصين شنو أولياء إلا شنو أفعالهم حجة، نقول لما سئل الإمام سلام الله عليه الإمام ما قال مو هذا ما يجوز انتفاع بالعذر، لا قرر ظاهر سكوته أنه يجوز الاستعمال المذكور، فإذا ما بي مشكلة، فهذا ما مشمول للنهي لا تنتفع بالعذر أو كذا لأن استعمال مو محدود. بل في الرواية إشعار ما نقول دلالة نقول إشعار، يقول بل في الرواية إشعار بالتقرير فتفطن. بعد إحنا ما تمنى نتكلم ليش إشعار مو دلالة كذا لأن سأل الآن إحنا مو. وأما ما ذكره نرجع إلى كلام الشيخ الكبير رحمة الله عليه، ذكر فرد كلام وهو أنه هذه الروايات اللي تقول لا تنتفع بالميتة منزل عليه من مو على كل الانتفاعات وأي شكل من أشكال الانتفاعات، بل منزل على الاستعمال اللي مقترن بعدم الاكتراث بالدين، لا أبالية لا يبالي. قال لمو أنت شلون رحمة الله عليه عليهما شاهد أحد الفضلاء شاب واقف ويبول، قال له مو انت شلون مو هذا بعدين تتنجس مو صلاتك باطلة مو نجاسة وكذا شلون تصلي بعدين، قال له شيخنا لا تهذي نفسك انا ما اصلي هل المشكلة فلا يبالي نستجير بالله بالدين لا يكترث بهذه الامور. فاذا هذا النهي الوارد عن الانتفاع منزل في رأي الشيخ الكبير على من لا. الشيخ الأنصاري يقول هذا فرد تنزيل وحمل بعيد ماكو فرد قرين عليه، بل مناسب أن ننزل على شيء آخر أقرأ حتى ليل الوقت. واضح المطلب؟ قال وأما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس بشكل عام أو بالميتة بشكل خاص مو مهم، ما دل على أنه لا تنتفع شنو إذا كان بعد ذلك ما تروح تطهر نفسك للصلاة ما تبالي بالدين إيه ذاك لا تنتفع، أما إذا تبالي النهي من أول ما يشملك أخي جيد. قال اللي شيخ الأنصاري بعدين يجي يقول له هذا حمل بعيد يمكن أن نحمل عليه من نحمل على أنه الشخص ما يجوز لأن ينجس نفسه بذني حتى لو بعدين بناء حتى إذا كان من بنائه بعد ذلك أن يطهر، هذا لا بعد في ذلك، الشارع ما يريد بهذه النجاسة ما يريد تتنجس بغير شيء ما يضر بالدم لعله بالميت لا، ويمكن فرد وجوب أو حرمة نفسية موجودة. واضح؟ قال لا أنت شوف تستغربها لأنه ما عدنا تقريبا فقهاء، إحنا جاي نتكلم كإمكان قد الشيخ الأنصاري ما يقبل هذا لكن كإمكان يقول له ذاك بعيد عملك هذا يمكن أن نلتزم به لكن لا نلتزم لعدم كذا مثلا لإجماع على عدم حرمة التنجيس، لكن هذا مسألة أخرى. واضح أو لا؟ قال ثم نعم بلي. وأما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس إن نزل على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة، لا من استعمله ليغسله بعد ذلك ويطهر كذا، فهو تنزيل بعيد. نعم يمكن تنزيل أن ينزل على الانتفاع به، على الوجه، على وجه الانتفاع بالطاهر. بالطاهر شلون أنت تنتفع بعدهم؟ تجعل فاصل بينك وبين الطاهر؟ لا، هذا النجس لا تنتفع به مثل ما تنتفع بالطاهر، اجعل فاصل، لأن هذه نجاسة لا تلوح جسمك، لا تلوح ثوبك، لا تقول لي بعدين أذهب وأغسلها. لا، الشارع يريد من أول كإمكان أكو إمكان، ستقول إجماع أكو على عدم حرمة مثل ذلك، هذا الإجماع يقف أمام الرواية، أمام الظهور، واضح؟ قال نعم يمكن أن ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم، يصبغ بالدم، وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة للصلاة أو للأكل، حتى لو باني مع ذلك ما يجوز. مو الشيخ الكاشف الغطاء قال إذا باني مشكلة ما أكل، أنا هذا مو مكترث بالدين، مو عدم الاكتراث بالدين. قال وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط، هو متى يغسلها؟ إذا احتاج إلى ما يعتبر فيه الطهارة. وفي بعض سنقول هذا ما يجوز، يعني ما يجوز تعبدا، أنا لما أريد أصلي أبدل ثوبي. يقول نعم يمكن هذا، قد تستوحش جنابك. يقول أكو رواية أجيب لك السائنة تساعد على هذا المعنى، أنه لا تنجس ثوبك، لا تقول لي بعدين أغسله، تنجيس الثوب هذا شنو مثلا؟ ما يجوز، حتى لو كان بناءك على أن تغسله للصلاة أو لأمر آخر للطواف أو، واضح؟ قال وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك، ففي الكافي بسنده عن الوشاء الحسن بن علي الوشاء رحمة الله عليه قال قلت لأبي الحسن عليه السلام، يعني أبو الحسن لما يجي يعني الكاظم سلام الله عليه، العبد الصالح يعني الكاظم، أبو إبراهيم يعني الكاظم، أبو الحسن الأول يعني الكاظم، ذني هذا بقول مطلق أبو الحسن هذا المهم الإمام الكاظم سلام الله عليه، لأن أمير المؤمنين وإن كان أبو الحسن إلا أنه يعبر في الرواية أبو أمير المؤمنين، علي بن الحسين سلام الله عليه وإن كان أيضا لكن يعبر بتعبير آخر، الإمام الرضا يعبر أبو الحسن الرضا مو وحده إلا من القرائن، قد يعبر الراوي احنا خو ما نلزم الراوي نقول له لماذا عبرت بأبي الحسن عن الرضا سلام الله، لكن أكو قرائن، قرينة الراوي المرئي، لكن بقول المطلق الإمام الكاظم إلا إذا قامت قرينة على عدم إرادته. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك إن أهل الجبل، يظهر منطقة كانت هي يقال إيه الجبل هذه، إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، ولما انقطعوها وهي أحياء شو تصير هذه الأليات؟ بحكم الميتة بعد نجسة. فقال حرام هي ميتة، فقلت جعلت فداك فيستصبح بها هذه. فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ اللي ذهنيته مشبعة من الفقهاء بأنه خو مو حرام واحد شنو ينجس إيده أو ينجس الثوب، يحمل حرام عليه من على نجس، أو يقول يعني الإمام يريد يرشده يقول له خو هذا بعدين هو راح يتنجس ويقع في ورطة يتحي إلى خلق، بعدين هو عوس لدار، بعدين هو يجي يغسل فبها ترى هذا النجس من هالباب إرشادي. يعني الشيخ الأنصاري يقول ليش تحمل على الشام وظاهر المولوية حرام، فهذا يجيب قرينة على أنه تلويث الكذا رواية. هاي الرواية تدل على حرمته التك لأن حمل على الإرشاد خلاف الظاهر. واضح؟ قال وهو حرام بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب. أما إذا استعملت الكفوف لبست وفاصل نص متر عن الكذا بحيث هذا مشكلة ما موجودة مو متناول الرواية. خب تحمل على هذا. وأما حمل الحرام على النجس كما فعل صاحب الحدائق رحمه الله كما في كلام بعض فلا شاهد عليه، يعني بلا دليل، لأن لفظ حرام المنصرف من عدها ماذا؟ الحرمة التكليفية. حملها على النجاسة يحتاج إلى قرينة. أحسنت، ولا يصار إلى المجاز ما لم تقوم فلا شاهد عليه. والرواية في نجس العين يقول لا تنقض علي تقول لي على أنه إذن كيف جاز الاستصباح بالدهنين مع أنه قد يصيب اليد والثوب إلى آخر. أقول لك ذاك الدهن لا عين، وكلامنا في الانتفاع بعين النجاسة وإصابتها للثوب. قال بس هذه اسمحوا لي. والرواية في نجس العين فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع لا مزاولة المتنجس. خب مبغوضة مزاولة نجس العين، شاهد موجود. قال كما يقتضيه قوله تعالى والرجز فهجر، إذ الهجران جميع بما فيها هذا تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحول وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل.